هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد معكم في برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، نبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخ أحمد، يقول: إنني أحب نظم الشعر، وأسأل عن نظم الشعر الغزلي والعاطفي، هل هذا جائز أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحيي الأخ السائل في البداية، وأحيي جميع الإخوة والأخوات المستمعين. بالنسبة للشعر الغزلي، قاعدة كلية لا مانع منه على المستوى الشرعي، طبعا ما لم يتضمن كلاما باطلا على المستوى الشرعي بمعنى الكذب، لكن إذا بلغ حدا يذكر فيه أوصاف المرأة الأجنبية عنه، سواء كانت عزباء أو متزوجة من شخص آخر، هذا أمر غير جائز. يعني التشبيب بحسب التعبير الفقهي الموجود في الروايات بالمرأة الأجنبية غير جائز، بمعنى وصف محاسنها، مفاتنها، إلى ما هنالك. أما الشعر الغزلي إذا كان تغزلا بمنظر طبيعي أو بامرأة وهمية غير واقعية أو بامرأة محللة عليه، كأن ينظم غزلا في زوجته مثلا، أو غزلا من مستوى آخر وبمعنى آخر في بعض محارمه، لا مانع من هذا على المستوى الشرعي. إذن فالممنوع من الشعر الغزلي هو الشعر الذي يكون فيه أوصاف مفاتن امرأة أجنبية، وهو ما يعبر عنه في الفقه بالتشبيب بالمرأة الأجنبية، هذا هو المقدار المحرم، وإلا لا يوجد أي مانع من الأشعار الغزلية، سواء ما يسمى بالغزل العرفاني منها كالتغزل بالخمرة للتعبير عن اللذة المعنوية التي يصل إليها العارف. كما تعلمون كثير من العرفاء تغزلوا بالخمرة مع أنها أحرم المحرمات عندهم، لأنهم يعيشون غزلا على أساس قوة العقل، والخمرة هي المذهب للعقل أثناء السكر، لكن هم يعتقدون أن قمة الوصول إلى العقل الكامل هو السكر في المحبوب المعنوي وهو الباري عز وجل، فهم يشبهون هذه اللذة المعنوية بأقصى لذة مادية يصل إليها الإنسان، وهي السكر المادي والقضاء على العقل، نقيض مع نقيضه أو ضد مع ضده. ولكن على كل حال، لأن هذه غاية وقمة اللذة المادية عند أهل المادة هو التخلي والتعري من كل الهموم حتى يصل بهم الأمر إلى التعري للأسف الشديد من عقولهم، هم يرون أن عقلهم من شدة القوة والانفتاح على الباري عز وجل والارتباط بعقل الكل الذي هو الباري عز وجل، كأنهم تخلوا عن عقلهم وصار المدبر لهم هو العقل الأول وأحكم الحكماء وهو الباري. نعم. عز وجل، فهم يتغزلون بالخمرة ليقربوا هذه اللذة المعقولة والمعنوية التي يعيشونها لأهل المادة باللذة المادية التي يعيشها، أو أقصى لذة مادية يمكن أن يعيشها الإنسان المادي.
بل إنهم يتغزلون أيضا بأشياء أكثر من ذلك، يتغزلون بالعيون وبالشفاه وبالخال ومثلا بالوجنات،
لكن لمصداق وهمي،
ومثلا
لا لامرأة بعينها ولا لشخص بعينه
طبعا. ولكن يعني دأب شعراء العرفان على تفسير هذه الرموز بمعان غير محسوسة.
نعم.
وهذا يعني معروف في
الحورية مثلا، الحور العين أو إلى ما هنالك.
نعم، الخال له رمز له معنى، والشفة
نعم
رمز له معنى، والعين وكذلك الجفن والرمش يعني ذائع في شعر العرفان.
نعم.
ولكن في الشعر العادي إذا تغزل الشاعر بفتاة أو بامرأة، ما هي الحدود المسموح بها؟
قلت يعني أعيد فأكرر يعني بشكل موجز حتى يتضح الموضوع.
تفضل.
أن التغزل بامرأة غير معينة غير مذكورة،
نعم،
ليست امرأة خاصة،
نعم،
حتى في مخيلة الشاعر يعني، نعم، هي امرأة من مخترعات وهمه وخياله،
وما أكثر ذلك عند الشعراء.
نعم، لا مانع من هذا. نعم. على المستوى الشرعي أبدا. نعم. لا يوجد أي مانع شرعي يمنع من هذا،
يعني طالما أنها ليست امرأة معينة أو فتاة بذات خاصة،
بل حتى الفتاة المعينة قلت.
نعم.
يمكن ذلك إذا كانت حليلته مثلا.
نعم.
أو ابنته، يصف ابنته بأوصاف جميلة هو يراها فيها جميلة، فيصف أوصافها الجميلة في قصيدة.
نعم.
خاصة.
نعم.
طبعا قد يكون هناك مانع من نشر هذه القصيدة في الملأ العام، نحن لا نتكلم عن النشر في الملأ العام، نتحدث الآن عن أصل جواز نظم الشعر.
يعني طبعا الشعر ينظم لإذاعته،
ربما لإذاعته، وربما يذاع في الأوساط الخاصة أيضا.
نعم.
ربما يذاع في الأوساط الخاصة.
نعم.
هناك شعراء، أكثر الشعراء أخ معروف،
يعني
نراهم ينظمون شعرا للعام.
نعم.
وشعرا للخاص
طبعا.
هناك كثير من الشعراء ينظم في زوجته قصيدة يندى لها الجبين.
نعم.
ولكنه يودعها معها.
نعم.
ولا
بينه وبينها
أصلا، لا يطلع. نعم. لا يطلع الأولاد عليها فضلا
طبعا
عن الآخرين،
هذا غير ممكن طبعا.
على هذا الأساس هذه الأنواع من الشعر.
نعم.
أنا لا أقول هي محببة أو محبنة، لكن لا يوجد تحريم شرعي بإزائها أو بلحاظها، لا يوجد أي
لماذا
تحريم شرعي.
لماذا ليست محببة؟
أنا لا أنفي،
بل إن الشعر يفتتح بالشعر الغزل يعني.
أنا لا أنفي
كما هو الشعر الكلاسيكي
تحبيبها وتحبيذها.
نعم.
ولكن لا أريد أن أكون هنا في هذا المقام.
نعم.
مشجعا على هذه الأنماط من الشعر من دون أن نعطي لها ضوابط دقيقة، خصوصا إذا كان الاستغراق في هذه الأمور إلى حد، وتعلمون هذه الأمور التي تلامس الوجدان تلامس العاطفة، قد ينجرف معها الإنسان انجرافا بعيدا، إذا وصلت إلى حد تشغل الإنسان عن القضايا المعنوية الهامة كتلاوة آيات كتاب الله عز وجل.
نعم.
أو الارتباط بالشعائر الدينية بشكل جيد، تعرفون
جنابكم. ولكن الشعر لا يمكن أن يحدد نفسه، ولدينا الآن
هو هذه المشكلة هنا.
نعم.
المشكلة هنا.
نعم.
هو أن الشاعر إذا بلغ حدا استغرق في مثل هذه الأشعار.
نعم.
فصارت تمثل حركاته وسكناته خصوصا الفكرية.
نعم.
في آناته في أطراف ليله ونهاره.
نعم.
ينجرف وراء هذه الحالة، وهذه الحالة هي التي يعبر عنها القرآن الكريم بالغواية،
يعني عندما
يعني أن تتحول حياة، عفوا، أن تتحول حياة الإنسان الشاعر إلى أن كل اهتماماته بهذا الجانب.
نعم.
أو معظم اهتماماته بهذا الجانب.
نعم.
هذه قضية غير محببة وغير محببة
وعندنا من المعاصرين،
لأن
من
حياته تتحول إلى حياة وهمية، حياة.
نعم.
خيالية. نعم. أن يكون له قسط من هذا لا مانع منه. أكثر فقهاء الإسلام الذين كانوا شعراء نجد عندهم أيضا من أشعار الغزل، لكن
نعم.
يمثل جزء من حياتهم وجنب. نعم. من حياتهم. نقل لنا أن بعض أكابر المفكرين من الشعراء.
نعم.
وهو من كبار العلماء.
نعم.
لم يكن يستطيع أن ينظم شعرا حتى في التفجح إلا إذا بدأ ببعض الأبيات الغزلية في البداية.
نعم. نعم.
لا مانع من هذا، هذا يمثل قمة الشعور العاطفي والوجداني عند الإنسان.
نعم.
لكن أن تتحول الحياة كلها إلى مثل هذه الأمور وإلى الانغماس في الملذات كما نقل عن بعض الشعراء
يعني
الذين.
نعم.
أدى بهم هذا إلى الجنون في بعض الحالات، في بعض.
نعم.
الحالات إلى الانغماس في السكر والعربدة وإلى ما هنالك، بل بعضهم وصل إلى حد المرض الخطير فلم يستطع أن يترك الخمرة ويقول أنا لا أستطيع أن أنظم شعرا إلا مع الخمرة.
نعم.
بعضهم يقول أنا لا أستطيع أن أنظم شعرا إلا إذا جلست حسناء في مقابلي أو إلى ما هنالك.
نعم.
هذه في الحقيقة أخ معروف تمثل قمة الانحراف والإفراط الخطير فيما يرتبط بهذا الجانب.
لاحظنا في شعرنا المعاصر مثلا من الشعراء من حصر موهبته بما ادعاه هو بالدفاع عن قضية المرأة شعرا.
نعم.
فتحول شعره وتحولت قضيته إلى انحراف وإسفاف وابتذال.
نعم.
وهذا بعيد عن روح الأدب وروح الشعر، لأن الشعر فن سامن والأدب من الفنون التي يعتد بها وتقوم عليها الحضارات. يعني لا توجد حضارة بلا أدب وبلا فن على الإطلاق،
وهو مطلوب في الحضارات،
وهو مطلوب
بلا شك.
نعم. ولدينا في الغزل العفيف يعني لنا أسوة ببنت سعاد.
نعم.
والقصيدة طبعا صحة الرواية ويبدو أنها صحيحة ألقيت على الرسول صلى الله عليه وآله، بل أخذ الشاعر جائزة عليها، يعني نفحه الرسول صلى الله عليه وآله،
الحثة
بردته
وصلة حتى أئمة الدين على نظم الشعر في بعض الحقول وفي
نعم
بعض
نعم.
من قال فينا شعرا فله كذا وكذا من الأجر والثواب.
نعم.
أو تجد الإمام الرضا عليه السلام يعطي أموال خطيرة لدعبل الخزاعي.
نعم.
لأنه قال شعرا رساليا، مع أن دعبل على المقلب الآخر أيضا له أشعار غريبة.
نعم.
كما ينسب إليه
قرأنا، لا قرأنا منه ذلك، لا ولكن لا ندري إن كانت هذه الأبيات حقيقة له
تنسب إليه
أو تنسب إليه.
نعم. وبعض الشعراء الدينيين أيضا نسب إليهم كحسان بن ثابت وغيرها أشعار أيضا غريب عما نعرفه في المنهج.
نعم.
العام عنهم.
نعم.
عموما القضية أخ معروف ترتبط بأن الشعر، هل يتحول الشعر إلى المستوى الرسالي للإنسان، أم يتعرى الإنسان من رساليته ويتحول هو إلى خادم لهذه النزعة الفنية التي يعيشها في عقله وفي وجدانه.
يعني كما حدث مع أصحاب الفن للفن،
أحسنتم،
تركوا لنفسهم العنان بحكم أن الفن للفن، فلم تعد لديهم قضية ولم يعد لديهم التزام بخلق إنساني معين.
هذا هو الإفراط والإغراق في التيه في الحقيقة.
نعم.
فيما
طيب
يطلب بهذا المجال.
سمعت شيخ هنا سؤال، قيل بأنه الأئمة عليهم السلام لديهم روايات في كراهية نظم الشعر ليلة الجمعة.
نعم.
هل هذا الكلام صحيح؟
توجد في الحقيقة عدة روايات تنهى عن نظم الشعر وعن إذاعة الشعر أيضا،
يعني بمعنى تنهى أو تقول بأنه مكروه.
تنهى، المقصود من النهي ليس النهي التحريم.
أها.
طبعا المقصود من النهي النهي على مستوى الكراهة.
نعم.
وهناك روايات عديدة تحدثت عن النهي عن الشعر ليلا، ليس فقط في ليلة الجمعة، وخصصت ليلة الجمعة ببعض الروايات.
الشعر لا يكون إلا ليلا.
على كل حال.
نعم.
الإسلام وبالأخص مدرسة أهل البيت عليهم السلام أرادت للإنسان أن يعيش حالات من العبودية مع الله سبحانه وتعالى لا يكون فيها منخطفا إن صح التعبير، أو جامحا.
نعم.
وراء شهواته، حتى الشهوات التي تتمثل في مبتغيات وجدانية إن صح التعبير.
يعني ليس هناك اعتراض على الرواية، ولكن اعتراض على فهم الرواية. يعني
تكون
التعبد الآن إذا كان الشاعر ملتزما وسهر ليلته في كتابة ونظم قصيدة في مدح أهل البيت عليهم السلام، ألا يعتبر هذا تعبدا؟
قد تكون، أنا قلت قد تكون.
نعم.
هذه الروايات تنهى عن الشعر الذي كان ذائعا وشائعا.
نعم.
من الأشعار الغزلية في وصف الحسنات وإلى.
نعم.
ما هنالك مما يمثل تهتكا، وإلا فالسيرة العملية قائمة على.
نعم.
نظم الشعر في أئمة الدين، في النبي والأئمة عليهم السلام.
نعم.
بكثرة سواء في الليالي أو في النهار.
نعم.
وجرت سيرة والسنة على إذاعة الشعر وإطلاقه، إن في مجالس المدح أو في مجالس الرثاء، في الليالي ومنذ عصيهم صلوات الله وسلامه عليهم. عموما المسألة تحتاج إلى متابعة فقهية.
نعم.
دقيقة، لأن القضية ترتبط بمسألة هامة وحساسة في حياة كثير من الناس، وإن كان الحكم حكما تنزيهيا ليس حكما تحريميا.
شكرا.
لعل الله يوفق المخلصين وبالأخص أهل الفن وأهل الفقاهة لحسم هذه القضية على المستوى العلمي.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وفي نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. وإليكم دائما عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir. نتمنى لكم كل الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.